يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، لازلنا نقف عند ركن من أركان أربعة لا بد منها لنجاة الإنسان من الخسران الذي يحيط به من كل جانب. لازلنا نقف عند هذا الشرط من شروط الفوز والفلاح والنجاح، هذا الشرط الذي نص عليه ربنا في كتابه العظيم حين قال في وصف من يريد النجاة وفي بيان الطريق الذي ينجيه من الهلاك، قال تعالى وتواصوا بالحق. لازلنا نقف عند هذا الشرط العظيم الهام وتواصوا بالحق، لأن الأمة حينما يتواصى بعضهم مع بعض بالحق، وحينما يدفعون الباطل، وحينما يحمون الفضيلة، وحينما يحاربون الرذيلة، يحفظون أنفسهم ويحفظون أبناءهم ويحفظون بيوتهم ونساءهم، وإذا سكت الجميع عن الباطل الذي يستشري، وإذا صمت الجميع عن الرذيلة التي تنتشر، حينئذ كانت هذه الرذيلة كالطوفان الذي يغرق البيوت كلها. فلو سأل الناس بعد ذلك ما بال هذا الطوفان قد أغرق بيوتنا وأفسد أهلينا وأولادنا، يقال لهم أنتم لم تغلقوا منافذ هذا الطوفان، أنتم الذين تركتم الشر ينتشر والفساد يفشو وسكت الجميع ولم يتكلم أحد كلمة الحق. حينما لا يتكلم أحد كلمة الحق، حينئذ يكون المجال للباطل فسيحا، ويكون المجال للباطل واسعا، ينتشر في كل الأرجاء وينتشر في كل الأنحاء، فحينئذ يصيب الناس بالخسارة المحققة ويصيب الناس بالهلاك المحتم. أرأيتم إلى هذا القسم أيها الإخوة؟ قسم من أبلغ القسم، وتأكيد من أعظم أنواع التأكيد في اللغة والعصر. إن الإنسان لفي خسر، الخسر مطبق عليه، وطريق النجاة هذا هو. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا ركن من أركان النجاة وشرط من شروطها. ومن سكت كما قلت لكم عن الشر حين ينتشر والرذيلة حين تشيع، سيكون هو أحد ضحاياها، وسيكون أولاده كذلك بعض ضحايا هذا الشر والبلاء، وسيكون الشر الذي يفشو في الأمة سبب تقويض الأمة كلها. نعم أيها الإخوة، أما قال تعالى وبين لنا أن الذنوب إذا انتشرت والمعاصي إذا فشت والرذيلة إذا شاعت كانت سبب هلاك الأمم والشعوب. كم قال الله تعالى في القرآن فأخذهم الله بذنوبهم، كم قال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم. وما هذه الذنوب؟ هي المعاصي، الباطل، الرذيلة، الشر الذي ينتشر ولا يقف أحد في وجهه ويقول لا علاقة لي. لا تقل لا علاقة لي بذلك، لأنك ستكون أحد ضحايا هذا الشر. ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا، مثلا عظيما، واقعا حيا، مثلا من أروع الأمثلة النبوية رواه البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. اسمعوا هذا المثل الواقعي الحقيقي. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل القائم في حدود الله، رواية كذلك، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها أو المدهن فيها، يعني مثل الذي يقوم ويرعى حدود الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يتعدى حدود الله، ومثل الذي يخترقها ويستبيحها فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ويسكت على الباطل، يسكت على الخلل، يسكت على الخرق. انظروا إلى مثل هذين الفريقين. قال عليه الصلاة والسلام: كمثل قوم ركبوا سفينة فبعض ركابها في الأعلى وبعض ركابها في الأسفل. قال عليه الصلاة والسلام: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. وهكذا كلما استقوا، كلما أرادوا السقيا، مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. يعني هؤلاء أتوا إلى هذه الفكرة بدافع في ظنهم رائع وإلى باعث عظيم، هم لا يريدون أن يؤذوا من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا، وعدوا أن هذا نصيبهم وأن هذا تابع لهم، ولا حرج عليهم أن يفعلوا في نصيبهم ما شاءوا. هكذا قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. يعني هلك الذين في الأسفل وهلكت السفينة كلها. أرأيتم إلى هذا المثال الرائع العظيم، إلى هذا المثال النبوي، حين ترى صاحبك وحين ترى قريبك وحين ترى جارك يفعل المنكر ويأتي الفواحش ويأكل الربا ويرتكب الموبقات، وتقول: لا علاقة لي به، فاعلم أن الشر سيصيبك في يوم من الأيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. نعم أيها الإخوة الكرام، هلكوا جميعا، لأن العبرة بكثرة البلاء. إذا كثر البلاء حينئذ ضاع الصالحون ولم يكن لهم دور على الإطلاق، بل هلكوا مع المفسدين الفاسدين. فقد روى البخاري ومسلم عن أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج بمقدار هكذا، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها، فتح من سد يأجوج ومأجوج بمقدار هكذا. فقالت له السيدة زينب رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ظنت أن وجود الصالحين عاصم من البلاء وحافظ من الفتن، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث هلك الصالحون مع المفسدين. لذلك أيها الإخوة، هذا الشرط من الأهمية بمكان. يريد الله تعالى منك، من كل مؤمن أراد النجاة، أن يكون مدافعا عن الفضيلة، أن يكون حاميا للحقيقة، أن يكون مبادرا إلى إنكار المنكر وإلى الأمر بالمعروف. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص خصائص المؤمنين ومن أهم صفاتهم التي بها يتميزون. اسمعوا ماذا قال الله تعالى، قال في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما أول صفة ذكرها الله لهؤلاء المؤمنين والمؤمنات؟ أول صفة قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مؤمن لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لم يتحقق فيه الإيمان. فالمؤمنون والمؤمنات الذين بعضهم أولياء بعض، أول صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال الله بعد ذلك: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. متى قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؟ بعد أن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن وتواصوا بالحق أمر هام جدا 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 لكي ننجو أيها الإخوة من الخسارة المحققة، خسارة في الدنيا وخسارة يوم القيامة. خسارة في الدنيا نعم، لأن الشر إذا فشى والباطل إذا عم وانتشر هلكت الأمة وهلكت القيم وضاعت الأخلاق، ولم تعد لهذه الأمة يعد لهذه الأمة شأن على الإطلاق. لذلك نحن اليوم كلنا يقول: اللهم أغثنا، اللهم اسقنا. ونقول: إذا أردنا أن يسقينا الله وأن يغيثنا الله فعلينا أن نرجع إلى الله، علينا أن نزيل هذه الذنوب، علينا أن نرفع هذا الباطل، علينا أن نتواصى بالحق. لأن التواصي بالحق والدفاع عن الحق هو شرط من شروط النجاح والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. أما ونحن مستغرقون في الرذيلة، مسترسلون في الفواحش، نلهث وراء الدنيا وراء المال الحرام، لا نفرق بين حلال وحرام، ونقول بعد ذلك أغثنا، كيف يستجيب الله لنا؟ ونقول: اللهم انصرنا على أعدائنا. نقول: يا رب إن أعداءنا يمكرون، يقطعون بلادنا، يقتسمون ثرواتنا. يا رب إن أعداءنا يمكرون بنا مكرا شديدا، انظروا ماذا يفعلون في السودان، ماذا يفعلون في الصومال، ماذا يفعلون في أفغانستان، ماذا يفعلون هنا وهناك، انظروا إلى أعدائنا ماذا يفعلون في بلاد المسلمين. يا رب انصرنا. ونحن لازلنا نقول هذا الدعاء ونحن غارقون في الباطل والمنكرات والفواحش والرذائل، كيف ذلك؟ كيف يستجيب الله تعالى دعاءنا؟ كيف يغيثنا من السماء؟ كيف ينصرنا على الأعداء ونحن عنه بعيدون ونحن عنه معرضون؟ سمعت عن رجل ممن يأكل أموال الناس بالباطل ويقتطع حقوق الناس ويأخذ أموالهم ولا يعيدها. نعم، كان يسأل من أيام: متى صلاة الاستسقاء؟ متى سنصلي صلاة الاستسقاء؟ أنت تسأل عن صلاة الاستسقاء؟ قبل أن تسأل عن صلاة الاستسقاء اسأل نفسك: هل أعدت حقوق الناس إليها؟ هل أرجعت أموال الناس إليها؟ تأكل أموال الناس بالباطل وبعد ذلك تقول: متى نصلي صلاة الاستسقاء؟ أي صلاة هذه إذا كان الرجل مغموسا بالذنوب، إذا كان الرجل مصبوغا بالباطل، مصطبغ بالباطل ومغموس بالذنوب، يلهث وراء الشهوات والنزوات، يلهث وراء الجاه الباطل، ثم يقول أريد أن يغيثنا الله، هذا أمر بعيد. الله صلاة الاستسقاء أيها الإخوة دعاء، دعاء، والدعاء له شروط لكي يجيبنا الله تعالى. أما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب، لكن أنت لا تكن بعيدا عنه، هو قريب منك، فأنت الذي تبتعد عنه بالذنوب والآثام، هو قريب، لكن على المؤمن أن يقترب كذلك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن بشرط، ما هو؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الشرط، أن نستجيب لله، والله يأمرنا أن نتواصى بالحق وأن نكون أسبابا وأدوات خير لإزاحة الباطل ولتخليص مجتمعنا من الشرور، لتخليص أمتنا من الآثام، لتطهير بيوتنا، لتطهير مجتمعنا، لتطهير أمتنا من الرذائل التي تفشو. وكم نرى من الرذائل ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم نرى ممن يأكلون الربا، يأكلون الربا جهارا نهارا، ويقرضون بالربا، ومع ذلك لعلهم يصومون الاثنين والخميس، أو يحجون إلى بيت الله الحرام، وكأن الربا لا علاقة له بذلك على الإطلاق. كيف ندعو الله سبحانه وتعالى؟ فإذا رأيت رجلا يأكل الربا قل له ألا تخشى من حرب الله عليه؟ إذا رأيت رجلا يقرض بالربا قل له أتصبر على حرب الله؟ أما قال تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن رأيت رجلا يبيع الخمر، وللأسف يباع الخمر وتفتح محلات بيع الخمر الذي يؤذي البلاد والعباد والشباب والفتيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا رأيت رجلا يبيع الخمر ويفتح محلا لبيع الخمر قل له ألا تتق الله بهذه الأمة؟ ألا تتق الله بشبابها وبناتها؟ ألا تتق الله برجالها ونسائها؟ أترضى أن تكون أنت سببا لانتشار أم الخبائث، وأن تكون سببا لشيوع هذه الفاحشة الشديدة؟ قل له اتق الله، لا تحرص على الدنيا، لا تحرص على المال، ولو كان الربح بعد ذلك أضعافا مضاعفة فإن الخسارة والله عند الله أعظم. قل له إياك أن تبيع الخمر، لأن الله عز وجل لعن بائع الخمرة وشاريها وحاملها والمحمولة إليه. هذا الذي ينبغي أن يقال أيها الإخوة، وتواصوا بالحق، يجب أن نتواصى بالحق، لأن التواصي بالحق هو سبب حماية الأمة، وهو سبب حفظ المجتمع، وهو سبب الرحمة من الله عز وجل. لا نرحم من الله إلا إذا استجبنا لله، وإلا إذا ابتعدنا عن معاصي الله. أما أن نقول يا رب ارحمنا اسقنا أغثنا انصرنا ونحن إلى آذاننا غارقون في الشهوات والباطل والمنكرات، فكيف يغيثنا الله؟ كيف ينصرنا الله؟ كيف يرد عنا كيف كيد أعدائنا؟ أيها الإخوة، كل منا يرجع إلى بيته. ادخل إلى بيتك، هل بيتك كما يرضى عنه الله؟ هل سهراتك مع أولادك وزوجك على نحو يرضي الله؟ هل مجالسك وسهراتك كما يرضي الله؟ هل بيعك وشراؤك؟ هل سوقك؟ هل إعادتك لأموال الناس كما يرضي الله؟ فإن كنا في بيوتنا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا ودوائرنا ومؤسساتنا، إن كنا كما يرضي الله تعالى، حينئذ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصرنا الله تعالى في جميع شؤون حياتنا، في بيوتنا، وأنت تملك بيتك، تملك بيتك، تملك أولادك، تملك أهلك، فإن قصرت في هذا في أقصر، في أضيق دائرة تستطيع أن تقوم عليها، فكيف تقوم بهذا الحق خارج هذه الدائرة؟ إذن أيها الإخوة، سبيل الفلاح، طريق النجاة، طريق العزة، طريق الحفظ والحماية، طريق قوة الأمة، قوله تعالى: وتواصوا بالحق. فهل تتواصون بالحق إن شاء الله؟ هل عقدتم العزم على أن يكون كل واحد منكم قائما بهذا الركن العظيم من أركان هذه السورة؟ اعزموا على هذا، قل في نفسك الآن: يا رب، سأكون ممن يتواصى بالحق مع إخوتي، سأكون ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لقد سمعتم هذا فصار حجة علينا جميعا، وأنا أولكم، أنا أولكم، هذا الكلام حجة علينا. فإذا رأيت باطلا، منكرا، شرا، رذيلة، فعليك أن تؤدي واجبك كما أمر الله وبالطريقة التي أمر الله، نعم، بالحكمة والموعظة الحسنة، لتصل إلى الحق الذي أمرك الله تعالى أن تدافع عنه. وأقول: اللهم اجعلنا جميعا مفاتيح خير، مغاليق شر، لأن مفتاح الخير مغلاق الشر هو الذي يتواصى بالحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله الخير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اجعلنا ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قد رأيتم تأخر المطر هذا العام، كيف تأخر عن إبانه وعن وقته، وكيف أجدبت السماء، ونسأل الله أن يلطف بنا جميعا. ولذلك أيها الإخوة، الله يقول لنا في القرآن مثلا أو آية: لا يملك الإنسان حيالها إلا أن يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. من الذي يفجر الماء؟ من الذي ينزل الماء من السماء؟ هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فالله هو الذي يدبر الأمر، والله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء، هو الذي أنزل من السماء ماء، هو الذي أجرى الينابيع في الأرض، فإذا شحت المياه وقلت الأمطار فإلى من نلتجئ؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إلى من نسأل؟ نسأل الله تعالى. ولكن أيها الإخوة، كما قلت لكم، لا يجيبنا الله إذا لم نستغفر وإذا لم نعد إليه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا استغفرنا الله تعالى حينئذ غمرنا بالأمطار والخيرات والغيث. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لكانت الخيرات تجري أمامهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإذا دعونا الله تعالى دعاء صادقا مبتهلا بعد توبة واستغفار وإنابة، أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا، وأسأل الله تعالى أن يحقق رجاءنا. وقد رأينا كيف أن الله استجاب من دعاه لما كان قائما على دين الله وشرعه. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما كان النبي يخطب صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وقلت المياه، يا رسول الله ادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وأخذ يدعو. من الذي يدعو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن الصحابة على دعائه: اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما كان في السماء سحاب ولا قزعة، يعني ولا قطعة سحاب، بيننا وبين سلع، بين الجبل البعيد في المدينة، لم يكن في السماء قطعة سحاب. فلما قال النبي: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، قال: فثارت من وراء السلع سحابة، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. يقول: فما رأينا الشمس سبتا، أسبوعا كاملا، والأمطار تهمي والغيث ينزل أسبوع كامل، حتى كان في الجمعة التي بعدها والنبي يخطب دخل رجل، قالوا: لا ندري أهو الذي دخل الأسبوع الذي قبله أم غيره. دخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يرفع عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فرفع الله تعالى ذلك. يقول أنس: وخرجنا نمشي في الشمس. فهذه هذا حديث صحيح أيها الأخوة، من أصح الأحاديث، رواه البخاري ومسلم. فلقد أرانا الله عز وجل أنه يجيب دعوتنا إذا دعوناه صادقين، إذا دعوناه مخلصين، إذا دعوناه تائبين مستغفرين. أما إن دعوناه وأيدينا ملطخة بالذنوب، كيف ندعو الله ونحن نعصيه؟ كيف؟ لذلك أيها الإخوة، سندعو الله الآن لكي يغيثنا، ولكن بعد أن نعلن توبتنا جميعا، وبعد أن نستغفر الله الآن في هذه اللحظة، كل منا فليستغفر في نفسه من جميع الذنوب والآثام، وليقل: اللهم إني تبت إليك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم أقلعت عن الذنوب، اللهم رجعت إليك، اللهم أنبت إليك. قولوا هذا في سركم أيها الإخوة، كل منا يقول هذا في نفسه في سويداء قلبه، قل ذلك صادقا من أعماق قلبك، قل: يا رب تبت إليك، ندمت على ما فعلت، ندمت على ما فرطت، ندمت على ما قدمت يدي، يا رب طهرنا من الذنوب، طهرنا من الآثام. قولوا ذلك أيها الإخوة، لأننا إذا استغفرنا أكرمنا ربنا عز وجل. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أيها الإخوة، هل تبتم إلى الله عز وجل؟ اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا، اللهم إنك كنت غفارا، اللهم يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا، يا قابل التوب تقبل توبنا، يا شديد العقاب لا تعاقبنا، اللهم لا تدع لنا في هذا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا معصية إلا سترتها، ولا ذنبا إلا كفرته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا عدوا إلا قهرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا وسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا أنهارا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم إن بالبلاد والعباد من الضنك واللأواء والجهد ما لا نشكوه إلا إليك، وما لا يكشفه إلا أنت، اللهم ارفع عنا الجهد والبلاء، اللهم ارفع عنا الجهد والضنك والبلاء، وارفع عنا الضيق واللأواء، وبارك لجميع المسلمين في أرزاقهم، بارك لجميع المسلمين في خيراتهم، اللهم يا الله يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا قيوم السماوات والأرض، يا رب السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا رب العالمين، اللهم اسقنا من عندك، اللهم انشر رحمتك، واسق عبادك وبهيمتك، اللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا، فأحي به بلدة ميتا، واسقه مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا وأغثنا وارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. توكلنا عليك، فوضنا أمورنا إليك، اعترفنا بذنوبنا وتقصيرنا وخطايانا، فتب علينا يا ربنا، وامحو بفضلك خطايانا، وامحو ذنوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأغثنا من عندك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أعط كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته، اجعلنا جميعا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، اجعلنا ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اجعلنا حماة دينك وحماة شريعتك والذين يدفعون الباطل والشر يا رب العالمين. أكرمنا بكرمك واجعلنا في حال ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله أن يغيثنا. وأقول لكم أيها الإخوة، يجب علينا أن نجعل هذا الأسبوع، هذا الأسبوع بأكمله، أسبوع الاستغفار، أسبوع الاستغفار والتوبة والإنابة. فلنكثر في هذا الأسبوع من أستغفر الله قولا وعملا، ليس فقط أن تقول أستغفر الله. من قال أستغفر الله وهو مقيم على المعصية فهو كالمستهزئ بربه والعياذ بالله. فلنجعل هذا الأسبوع أسبوع توبة وإنابة واستغفار حقيقي. من ظلم الناس فليرد ما ظلمه إلى أصحابه. من هو مقيم على معصية فليقلع عنها. من كان في بيته رذيلة وباطل عليه أن يطهر بيته من كل شر. ولنقبل على الله صادقين، فإذا أقبلنا صادقين والله إن الله لا يضيعنا، وإن الله سبحانه وتعالى لا يترنا أعمالنا. لذلك أيها الإخوة، نتواصى. هذا الأسبوع هو أسبوع ماذا؟ أسبوع الاستغفار، أسبوع التوبة والإنابة، أسبوع العودة إلى الله. علينا ألا يكون في بيوتنا وأسواقنا وجميع مجالات حياتنا باطل يسخط الله أو يغضب الله تعالى به عنا. وأشيعوا هذا، قولوا لأولادكم، لأصحابكم، لأقربائكم، قولوا لأصدقائكم، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار. فإذا استغفرنا الله تعالى وعدنا إليه صادقين، أسأل الله أن يتوب علينا بإذن الله تعالى. وسنصلي صلاة الجمعة، وبعدها مباشرة نصلي ركعتين هما بمنزلة الدعاء، صلاة طلب السقيا من الله عز وجل. فالاستسقاء طلب السقيا، وهو دعاء، دعاء. قال العلماء يستسقي المسلمون، فإن لم يسقوا أعادوا الدعاء وأعادوا الصلاة. وأنا أقول لكم بصراحة، إن أغاثنا الله فيكون قد أغاثنا برحمته، وإن لم يغثنا فبحكمته وبعدله. إن أغاثنا ربنا فبرحمته، ونحن نطلب رحمته، يا رب ارحمنا يا رب العالمين. وإن لم يغثنا فبحكمته وعدله سبحانه وتعالى، لأنه وما ربك بظلام للعبيد أبدا. إن لم نغث فلنرجع إلى أنفسنا، ولنتهم أنفسنا، ولنتهم تقصيرنا وذنوبنا وتفريطنا. نعم أيها الإخوة، فسنصلي هاتين الركعتين بعد الجمعة مباشرة. وهاتان الركعتان قال العلماء هما كسائر الركعات. بعض الفقهاء قال يزيد في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات كتكبيرات العيد، لأن الحديث الذي رواه ابن عباس قال فيه ثم صلى بهم كصلاة العيد. وهناك فقهاء آخرون مالك وأحمد وغيرهما قال هما ركعتان كسائر الركعات ليست فيهما تكبيرات زائدة، فإن فعلنا هذا أو ذاك كل ذلك خير، المهم أن تكون قلوبنا تكبر الله. إذا كانت قلوبنا تكبر الله تقول الله أكبر، فلا نتقدم على أمر الله بشيء إذا كان الله في قلوبنا أعظم من كل شيء، وإذا كان الله في وجداننا أكبر من كل شيء. هذا هو التكبير، هذا هو التعظيم. إذا عظمنا الله تعالى وكبرناه في حياتنا فلم نتعدى حدود الله ولم نقدم بين يدي الله ورسوله، حينئذ هذا هو التكبير الحقيقي الذي به يغيثنا الله. اللهم أغثنا وردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.